الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس العاشر من مقدمة المجموع. قال: باب أقسام العلم الشرعي. هي ثلاثة: الأول فرض العين، وهو تعلم المكلف ما لا يتأدى الواجب الذي تعين عليه فعله إلا به، ككيفية الوضوء والصلاة ونحوهما. وعليه حمل جماعات الحديث المروي في مسند أبي يعلى الموصلي عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. والحديث مخرج في كتاب جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر من طرق كثيرة، وعليه أدلة. فالآن يقول النووي رحمه الله أن هذا علم واجب. لو سألنا كثير من المسلمين: من أين لك هذا الوضوء الذي تتوضأ به؟ يقول: رأيت أبي، رأيت أمي، رأيت صاحبي، رأيت. من أين لك هذه الصلاة التي تصلي بها؟ نفس الخبر. لكن الذي يتعين على الإنسان أن يتعلم كيفية الوضوء. لماذا يستنشق؟ لا أقصد الحكمة، الحكمة إلى الله، لكن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستنشق ويستنثر، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتمضمض، أن النبي صلى الله عليه وسلم غسل وجهه ثلاثة، وأن النبي غسل مرة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم غسل مرتين. هذه أمور يحتاجها المكلف. ثم أيضا الصلاة، كيف صلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وهذا الحديث وإن لم يكن ثابتا فمعناه صحيح، وحمله آخرون على فرض الكفاية. وأما أصل واجب الإسلام وما يتعلق بالعقائد فيكفي فيه التصديق بكل ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، واعتقاده اعتقادا جازما سليما من كل شك. ولا يتعين على من حصل له هذا تعلم أدلة المتكلمين. سهل، لا يتعلم الأدلة إلا إذا تيسر له. لكن ينبغي أن يعلم أن الله عز وجل في السماء، وأنه يرى يوم القيامة، وأنه يرضى ويغضب ويسخط كما يليق بجلاله، وأنه يسمع، وأنه لا تخفى عليه خافية، إلى غير ذلك. هذا هو الصحيح الذي أطبق عليه السلف والفقهاء والمحققون من المتكلمين من أصحابنا وغيرهم، يقصد من الأشاعرة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يطالب أحدا بشيء سوى ما ذكرناه، وكذلك الخلفاء الراشدون ومن سواهم من الصحابة، فمن بعدهم من الصدر الأول. بل الصواب للعوام وجماهير المتفقهين والفقهاء الكف عن الخوض في دقائق الكلام مخافة من اختلال يتطرق إلى عقائدهم يصعب عليهم إخراجه. بل الصواب لهم الاقتصار على ما ذكرناه من الاكتفاء بالتصديق الجازم، وقد نص على هذه الجملة جماعات من حذاق أصحابنا وغيرهم. وقد بالغ إمامنا الشافعي رحمه الله في تحريم الاشتغال بعلم الكلام أشد مبالغة، وأطنب في تحريمه وتغليظ العقوبة المتعاطية وتقبيح فعله وتعظيم الإثم فيه. فقال: لأن يلقى الله العبد بكل ذنب ما خلا الشرك خير من أن يلقاه بشيء من الكلام. وألفاظه بهذا المعنى كثيرة مشهورة. يقول الشيخ بن عثيمين: ونقل عنه شيخ الإسلام رحمه الله في الفتوى الحموية أنه قال: حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال، ويطاب بهم في القبائل والعشائر، ويقال هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل على الكلام. قال شيخ الإسلام رحمه الله: ويعلم العليم أنهم من وجه مستحقون ما قاله الشافعي رحمه الله. وقال أيضا: ومن وجه آخر إذا نظرت إليهم بعين القدر والحيرة مستولية عليهم والشيطان مستحوذ عليهم رحمتهم وترفقت بهم. أوتوا ذكاء وما أوتوا زكاء كأنه زكاء، وأعطوا فهوما وما أعطوا علوما، وأعطوا سمعا وأبصارا وأفئدة لكنها لا تنفعهم. قال: وعلم الكلام سمي بذلك لكثرة كلامهم واستدلالاتهم، مع أن الأمر سهل، لكن تجدهم يأتون على مسألة من العقائد يكتبون عليها الصفحات بدون طائل وبدون فائدة، مقدمات ومستلزمات لو خلى الإنسان منها لكان أكثر بركة وأحسن. ولهذا فإن كثيرا من علماء الكلام الذين بلغوا غايته ندم، حتى كان بعضهم يقول: ها أنا أموت على عقيدة عجائز نيسابور. وقال بعضهم: أكثر الناس شكا عند الموت هم أهل الكلام. قال: وقد صنف الغزالي رحمه الله في آخر أمره كتابه المشهور الذي سماه الجام العوام عن علم الكلام، الجام العوام عن علم الكلام، وذكر أن الناس كلهم عوام في هذا الفن من الفقهاء وغيرهم إلا الشاذ النادر الذي لا تكاد الأعصار تسمح بواحد منهم، والله أعلم. يعني الأعصار لا تأتي بأحد، ما يضاف الأمر إلى الأعصار، فالذي يأتي بالأذكياء والبلداء هو الله. ولو تشكك والعياذ بالله في شيء من أصول العقائد مما لا بد من اعتقاده ولم يزل شكه إلا بتعليم دليل من أدلة المتكلمين، وجب تعلم ذلك لإزالة الشك وتحصيل ذلك الأصل. تكلم الشوكاني رحمه الله في كتابه أدب الطلب على مسألة علم الكلام، وبين أنه لا ينبغي أن يعمد إليه، وأن كثير من الناس قل أن يصلوا إلى آخره، لأن من وصل إلى آخره عرف فساده. لكن الصحيح أن كثير من الناس يصلون إلى الوسط فلا هم سلموا ولا هم استطاعوا الخروج، فيبقى أحدهم متذبذبا حائرا، ما يستطيع، يبقى طول الليل يتقلب على الفراش ما يدري، إن قال بأن الله سميع ذهب إلى التمثيل، وإن قال ليس بسميع ذهب إلى التعطيل. فأهل السنة والجماعة يثبتون بأنه سميع بصير كما يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه. وابن الوزير لما ذهب إلى مكة طلب منه بعض طلاب العلم أن يعلمهم بعلم الكلام، وكان من أهله المتعلمين البارعين، فأبى ونصحهم بعلم الكتاب والسنة. وكما قيل في المنطق: علم لا يحتاجه الذكي ولا يستفيد منه الغبي، أو كما قالوا. وإلى هنا والحمد لله، والله أعلم.